الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب، كتاب التوحيد من الجامع الصحيح البخاري، مع تعليق شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خير، ورحمه الله الإمام البخاري. ونحن في ليلة الأحد السابع من جماد الآخر العام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر 12 لعام 24 و2000. وقد وقفنا على ثامن حديث في الباب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، تغيض الأرحام معناها تنقص بدليل قوله وما تزداد.
طيب، يعني كلمة ما تزداد دلت على ماذا؟ على أن معنى تغيض تنقص، لأن ربنا جل وعلا ذكر المعنى ونقيضه أو عكسه، واضح؟ لما قال يعلم ما تغيض الأرحام، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ثم قال وما تزداد، إذن تغيض يعني تنقص. نعم.
تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها من ذلك قوله تعالى: فانفروا ثباتا وانفروا جميعا.
ما معنى ثباتا؟ عكس إيش؟ جميعا. نعم، أفرادا. نعم.
فمعنى ثبات فرادا، لأن من قواعد التفسير أن الله قابلها بقوله أو انفروا جميعا. وما تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض تنقص وتزداد ترتفع. وغيض الأرحام هنا هل المراد به أن تغيض الأرحام عن المدة المعلومة عادة بحيث يولد الجنين قبل تمام 9 أشهر التي هي الغالب، وما تزداد عن 9 أشهر، أو المراد ما تزداد عددا وتنقص عددا بأن يكون واحد في البطن أو اثنان أو ثلاثة أو الأمران جميعا؟
الأمران جميعا، لأن القاعدة ماذا؟ أن متى ما فسرت الآية أو شرح الحديث بأكثر من معنى لا يناسب بعضها بعضا حملت الآية عليهما، فلا يعلم كم يبقى الجنين في البطن، يزيد أو ينقص عن 9 أشهر، أكثر قليل أقل قليل، ولا كم جنين في البطن إلا الله عز وجل. نعم.
الأمران جميعا، لأن قاعدة التفسير أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإنها تحمل على الجميع.
نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم.
قال الشارح رحمه الله:
يقول قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. وهذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، فمحمول على أن إيش؟ من حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه لا بعين قلبه يعني يقظة فقد كذب. والله عز وجل لا يرى في الدنيا، يقول تستدبر قول جل وعلا لا تدرك الأبصار، ما حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول أي الله عز وجل في القرآن لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات الأرض غيب إلا الله. نعم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في الدنيا بعين رأسه الباصرة، ولم يدعي أنه يعلم الغيب، بل نفى الله عز وجل عنه أن يعلم الغيب، فأمره أن يقول ولا أعلم الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينافي أن الله عز وجل يظهر له شيء من الغيب، لقوله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من الرسل، فقد يظهر له شيء من الغيب فيخبر به صلوات ربه وسلامه عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الشاهد من هذا قوله وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. أما الحديث فتقول عائشة رضي الله عنها لمسروق: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول أي الله عز وجل لا تدركه الأبصار. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها في هذا الاستدلال لم تصب، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار. ولهذا جعل علماء أهل السنة هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله.
طيب، والله هذه فائدة عظيمة، والذي يبدو أن الشيخ رحمة الله عليه ابن عثيمين نقلها عن غيره من العلماء، بأن عائشة رضي الله عنها تقول إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، ثم تستدل بقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار. طيب، هل تدرك الأبصار مثل تراه الأبصار؟ فرق بين الإدراك والنظر بدليل القرآن، فإن ربنا جل وعلا يقول فلما تراء الجمعان، يعني قوم فرعون أو فرعون وقومه رأوا موسى عليه السلام وقومه تراء الجمعان، أثبت أنه ما هيش قد ما مع تراء، يعني رأى بعضهم بعضا، تراء هذا الوزن تراء مثل تقاتل تجادل، يعني حصل من طرفين تصاحب تجادل تقاتل تراء، يعني إذا حصل شيء من طرفين يسمى تراء، تفاعل. فهنا أثبت الله بأنهم إيش قد رأى بعضهم بعضا، فلما تراء الجمع قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. ما معنى كلا؟ كلا لم يرونا، ولا كلا لن يدركونا؟ ليش؟ لأن ربنا ماذا قال في البداية؟ تراء. فهم لما تراءوا ظنوا أن بعد هذه الرؤية أن سيتمكن فرعون وقومه من إدراك موسى عليه السلام وأصحابه وقومه، فقال موسى كلا يعني لن يدركونا وإن كنا قد ترأينا. ففرق هنا بين ماذا وماذا؟ بين الرؤية والإدراك. فإنك قد ترى الشيء لكن لا تدركه، أن ترى الشيء شخص من بعيد تراه لكن لا تدرك من هو، ترى البحر لكن ما تدرك نهايته، ترى الشمس لكن لا تدرك محيطها وحجمها. فالرؤية أوسع من الإدراك، والعكس الإدراك أوسع من الرؤية. نشوف هل كل شيء تراه تدركه؟ طيب، هل كل شيء تدركه تراه؟ إذن أيهما أوسع؟ الإدراك. يعني الإدراك ترى الشيء وتدركه، بينما الرؤية تراه وليس بالضرورة أن تدركه. فيقال حينئذ الإدراك أوسع من الرؤية. قال فلما تراءى الجمعان رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إننا لمدركون سيحيطون بنا. قال كلا. واضح؟ طيب، هنا الشيخ يقول، شوف الكلام، يقول لا ولا شك أن عائشة رضي الله عنها في هذا الاستدلال لم تصب، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار. ولهذا جعل علماء أهل السنة هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله. كيف؟ قال أن الله عز وجل نفى الإدراك ولم ينفيش الرؤية، نفيش الإدراك لكن ما يعني أنه لا يرى. ثم ربنا جل وعلا لا يدرك، لا يدرك لسعته وعظمته، حتى إذا رأته الأبصار إلا أنها لا تدركه. لم يقل الله عز وجل لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه. فهذا عدم الإدراك لا ينافي الرؤية، فالشيء قد يرى ولا يدرك، كما ترى الشخص من بعيد تراه لكن لا تدركه، كما ترى الجمعان تراه لكن لم يدركوهم، صح؟ واضح يا إخوان؟ فهذه الآية لما نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية مع أدلة إثبات الرؤية، دليل على أن الله يرى أو لا يرى، يرى. جميل. ثم أن الشيء الذي لا يرى، الشيء الذي لا يرى قد يكون لحقارته، لأنه حقير فلذاك لا يرى، من كثر ما هو صغير ودقيق لا يرى، كما يقال لا يرى بالعين المجردة. فليس على كل حال الشيء إذا نفي عنه شر رؤية أنه عظيم لذاك لا يرى، العكس قد يكون هو لأنه وضيع، لأنه حقير، لأنه صغير لا يرى. واضح؟ وهذه من يعني عظيم المسائل، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، لأن أصلا أعظم ما في الآخرة رؤية الله عز وجل، كما يقول الشيخ الإسلام تيمية، أعظم ما في الدنيا معرفة الله، وأعظم ما في الآخرة رؤية الله. الله أكبر. طيب كمل كلام شيخنا الآن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجه ذلك أن نفي الأخص يدل على وجود الأعم.
نفي الأخص على وجود الأعم. من هو الأخص؟ الإدراك. معنى هذا أن الرؤية إيش؟ ثابت. نعم.
فلما قال لا تدرك، علمنا أنها تراه ولكن لا تدرك، ولو كان المراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار.
ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يعمل مقدمة مجد فيها الله عز وجل فيقول سبحان من لا تراه العيون، والمستمع يقولون سبحانه، هل هذا فيه ثناء على الله عز وجل ولا نفي لما أثبت الله نفسه؟ ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، وهذا يقول سبحانه من لا تراه العيون، هذه عقيدة معتزلة أن الله عز وجل لا تراه العيون، لكن لا يرى في الدنيا، وكونه نفى أن يرى في الدنيا لا يلزم أنه لا يرى في الآخرة، فإن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام وقد طلب رؤيته في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا، والكلام على إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة. فماذا يفعل المعتزلة والإباضية؟ هذا يستدلون بنفي الرؤية في الدنيا على نفي الرؤية في الآخرة، وهذا باطل، هذا باطل، فإن الشيء إذا نفي في الدنيا ليس بالضرورة يكون منفيا في الآخرة، مثل كل نفس ذائقة الموت، هذا متى؟ في الدنيا. طيب في الآخرة خلود فلا موت، خلود فلا موت، لأهل الجنة وأهل النار. إذا كون كل نفس ذائقة الموت في الدنيا لا يعني أن في الآخرة أيضا سيموتون، واضح؟ خالدين فيها أبدا. فنفي الرؤية في الدنيا لا ينافي إثبات الرؤية في الآخرة. نعم.
ولو كانت رضي الله عنها استدلت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما جاء ذلك في أحاديث الدجال حيث يدعي الدجال أنه الرب، لكان هذا أصح من استدلالها بالآية.
صح. وهذا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا في إثبات رؤية لله عز وجل يوم القيامة ولا لا؟ لماذا قال حتى تموتوا؟ يعني في الدنيا ما راح ترون الله، فلا يعني في الآخرة ما ترون الله تبارك وتعالى. يقول لو استدلت بهذا الحديث لكان هو الأنسب. نعم.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا أم لم يره؟ فقيل إنه رآه، وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في المشهور عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أما عائشة فكانت تنكر ذلك كما رأيتم، وهذا في اليقظة، أما في المنام فقد رأى ربه كما في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث مشهور شرحه زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله.
طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه؟ إن قلت رأى ربه أخطأت، وإن قلت لم يرى ربه أخطأت، وعند التفصيل يتم التحصيل. رأى ربه مناما ولم يره يقظة، رأى ربه رؤية قلب في المنام، لم يرى ربه رؤية عين باصرة، عين الرأس هذا ما رأى. تفهمتم؟ هذا التفصيل. وذلك هذه من المسائل اللي وقع فيها خلاف، وهي مسألة في العقيدة، لكن مسائل العقيدة اللي وقعت في الخلاف محصورة، مسائل قليلة. ما يأتيك بين السلف واحد ينفي صفات الله، واحد يثبتها، واحد يحرفها، واحد يعطلها، واحد ينفي القدر، واحد يؤمن به ويثبته، ما فيها بين السلف. لكن هناك مسائل يسيرة محدودة بسبب الفهم الكتاب والسنة، هذا فهم شيء وهذا فهم شيء. مثل مسألة هذه، مثل مسألة العذاب في القبر، يقع على الروح والجسد ولا على الجسد دون الروح، خلاف ها؟ يعني حتى الراجع أنه يقع على الروح وقد يتأثر الجسد، واضح؟ وأيضا هذه المسألة، ويمكن التوفيق بين هذا القولين. قد أراد ابن عباس رضي الله عنه إثبات نظر النبي صلى الله عليه وسلم لربه اللي هو نظر إيش؟ المنام. قد يكون، لكن إذا كان رجح ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل بعين رأسه، فأي القولين أرجح؟ أنه لم يره بعين رأسه، أو أنه رأى بعين رأسه؟ الراجح أنه لم يره بعين رأسه. وذاك عائشة جزمت، قام حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، فلا تصدق. وكذب كيف تقول عن ابن عباس أنه كذب؟ ترى ليس بالضرورة كذب معناه إيش؟ الكذب هو اللي هو ضد الصدق أو عكس الصدق. الكذب يطلق به الخطأ، يسمى كذبا، لأن أصلا الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، بخلاف الواقع. قل أتى فلان هو لم يأتي، فأخبرت منه أتى هو لم يأتي، فمن تعمد أن يخبر خلاف الواقع كذب، والذي أخطأ فأخلف خلاف الواقع كذب، لكنه بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ. وهذا لابد أن نعرف الدقائق هذه الأمور، لأن بعض الكلمات أحيانا لها عدة استعمالات. مثل ربنا جل وعلا يقول في آية المداينة: أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. ما معنى تضل؟ يعني تنسى، مش تضل يعني تنحرف، أن تضل يعني أن تنسى. فإذا نسيت ذكرت الأخرى في شهادة، إما أن يشهد رجلان أو أن يشهد رجل وامرأتان. لما؟ قال: المرأة تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى، فتضل بمعنى تنسى. فلا بد من معرفة أن الكلمات سواء أسماء أو أفعال أو حتى حروف، قد تكون الكلمة لها عدة معاني، ويحدد المعنى هذا السياق، يحدد معنى السياق. نعم.
والصحيح أنه لم يرى ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أراه، يعني بيني وبينه نور، فكيف أراه؟ وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كلمة أن أراه، هذه أن للاستبعاد، تبهتم؟ نور أن أراه، يقول لو فعل كذا وكذا لحصل كذا، لكن أن له يعني ما يحصل له أصلا أن يفعل هذا الفعل، فأن للاستبعاد، نور أن أراه. نعم.
ولكن إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وبين قول ابن عباس؟ فالجواب عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن ابن عباس لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه،
بل قال إيش؟ إنه رأى ربه، لكن ما قال إيش بعيني رأسه. نعم.
بل قال رأى ربه، لكن ما قال بعينه. فتحمل الرؤية التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما على أن المراد بذلك رؤية اليقين، وهذا وإن كان خلاف الظاهر، لكن لئلا يظن بابن عباس أنه يخالف ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى.
نعم. جميل. استمع.
ومعلوم أن رؤية الله في الدنيا لا تمكن، لأن الإنسان لا يستطيع ذلك ولا يقوم لهذه الرؤية أبدا. والدليل على هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.
الله.
فعلق رؤيته بشيء مستحيل، تجلى الله للجبل فجعله دكا، بمجرد أن تجلى الله له اندك الجبل ولم يستقر مكانه، فرأى موسى منظرا أفزعه وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
طيب، يعني هنا لم يقل الله عز وجل إنني لا أرى، إنما قال لن تراني. فرق، لو كان الله جل وعلا لا يرى ولا يمكن أن يرى لقال إيش؟ إني لا أرى، لكن لم يقل إني لا أرى وإنما قال لن تراني، وذلك لأن إمكانية الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل. الجبل وهو جبل لما تجلى له ربنا جل وعلا جعله دكا، فكيف بالإنسان؟ طيب، ويوم القيامة، يوم القيامة يختلف، فإن الله عز يجعل لأهل الجنة قدرة على أن يرى الله عز وجل، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، مثل الموت في الدنيا كل نفس ذاقت الموت. طيب، ما يعني كل نفس ذاقت الموت في الدنيا أن في الآخرة يموتون؟ صح، جهنم نار حامية وأهل النار يلقون فيها وتحيط بهم، حاط بهم سرادقها، فذكر من يخلقهم خلقا يتعذبون، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ومقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة، الكافر الواحد وما بين عاتقيه مسيرة شهر، وضرسه كجبل أحد. إذا ربنا جل الخلق يوم القيامة لا يقاس له الدنيا، فكونه الجبل ما لم يتحمل لما تجلى له ربنا جل وعلا، فلا يعني هذا أن أهل الجنة لا يتحمل رؤية الله عز وجل، وقد أثبت الله هذا، قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني زيادة فسرها النبي عز وجل يعني النظر إلى وجه الله الكريم، وكان من دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهذا أعظم النعيم يوم القيامة أن يرى أهل الجنة ربنا تبارك وتعالى. طيب، إذن هنا قال لن تراني ولم يقل إنني ها لا أرى. أهل البدع يقول شوف ربنا قال لن تراني، ولن نفي التأبيد، نفي للتأبيد، هذا باطل، ليس بالضرورة إذا قيل عن الشيء لن يعني إيش؟ أبدا لن يحدث، بدليل أن ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ولن يتمنوه أبدا، يقول أبدا بعد، ومع ذلك هذا في الدنيا، مع ذلك إذا دخل جهنم ونادوا يا مالك ليقضي على ربك، إذن في الدنيا لن يتمنوا الموت، لكن في جهنم إذا حاط بهم العذاب يتمنى أحدهم الموت ويقول لمالك يقضي عليه ربك. فلما كان في الدنيا لا تمنى الموت مع أنه قال لن، وفي الآخرة يتمنوا الموت، دل على أن لن لا تفيد نفي التأبيد، فكونه جل وعلا قال في الدنيا لن تراني لا يعني هذا أن في الجنة أيضا أهل الجنة لن يروا الله، فلا يقاس الآخر على الدنيا، واضح؟ طيب، كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله رؤيته شكا في الأمر، لكن تلددا برؤية الله عز وجل، لقوة محبته لله سأل الله أن يريه نفسه، ربي أرني أنظر إليك، فلما كانت الرؤية متعذرة إلى هذا الحد وصعق وأفاق قال سبحانك، أي تنزيها لك أن تراك الأبصار في هذه الدنيا، تبت إليك. من أي شيء؟ من سؤال الرؤية، لأنه سأل ما لا يمكن في الدنيا، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنني لم أسأل شكا بل أنا مؤمن، ولكنه سأل ربه أن يراه تلددا برؤيته، لأن أنعم شيء يتنعم به الإنسان أن يرى الله عز وجل.
طيب، البدع يكون إيش؟ مما تاب موسى السلام لأنه سأل الله عز ما لا يمكن وهو رؤيته جل وعلا، والله عز لا يمكن أن يرى على إطلاق، هذا خطأ، لا يمكن أن يرى الدنيا ولا نفع أن يرى الآخر، واضح؟ طيب، هنا لو كان الله عز لا يرى يعني لا يمكن أن يرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة مطلقة مثل ما تقول المعتزلة والإباضية، لكان هذا السؤال موسى أصلا يكون خطأ. كيف يسأل الله عز وجل أن يراه وهو أصلا ربنا جل وعلا لا يرى؟ إذا لما سأل ربه أنه إيش أريني أنظر إليك دل على أن الله عز وجل يرى، يعني بالعكس إثبات الرؤية. لكنه فاته ماذا عليه السلام؟ أنه سأل الله في الدنيا والله لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة. واضح؟ طيب.
وأكبر نعيم لأهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي أكبر فوز.
طيب هنا الشيخ يقول، لكن يقول موسى عليه السلام لم يسأل الله رؤيته شكا في الأمر، لكن تلذذا برؤية الله عز وجل. هل يجوز أن يقال أن الإنسان يتلذذ بالنظر إلى وجه الله؟ شيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال وأسألك لذة النظر، أسألك لذة النظر. وأنا مناقشاتي مع الإباضية وسب وشتم، كيف تقول يتلذذ المسلم برؤية الله عز وجل وثم يتكلم بكلام قبيح؟ يعني هذا كما يتلذذ المعشوق ومعشوقته، يا قليل أدب، يا اللي مش يقول، يا سب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طبعا ما يؤمنون بالسنة، يكون هذا حديث أحاد لا تثبت به عقيدة، وناقشناهم كثيرا في قضية الأحاد، ولكن نحن نؤمن بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه ولو أحد في العقيدة نؤمن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ثم في الدنيا، في الدنيا ألا يتنعم الإنسان بالنظر؟ ها؟ بالعكس، أكثر اللذة تكون بالنظر أصلا. انتبهتم؟ حتى أحيانا واحد يرى الطعام لو كان من ألذ أنواع الطعام، إذا كان مخبوص هكذا شكله ما يشتريه، ما يشتهيه. وذاك يشغل إيش؟ يقول العين تأكل قبل الفم. نظر، والناس تسافر وتدفع أموال عشان أشوف، وكل واحد عنده هوى، اللي يحب البحر، اللي يحب الربيع، اللي يحب الإبل، اللي يحب النظر. بل حتى من المحرمات أخطر شيء النظر. فذاك ابن القيم يقول بأن المنفذ الأقوى الذي يدخل من الشيطان القلب، لأن فيه منافذ يدخل منها الشيطان القلب. وإيش المنافذ؟ العين منفذ يدخل، الفم منفذ، الأذن منفذ، الفرج منفذ. أخطر منفذ وأكثر شيء يدخل منه الشيطان، يعني حتى هذا دخول الشيطان من منفذ العين هو الذي إيش يجر دخول الشهوات من منافذ الأخرى. فكيف ما يتلذذ الإنسان بالنظر؟ لو ينظر إلى فاكهة جميلة بألوانها بكذا، حتى لو ما يأكلها بس ينظر يستمتع بذلك. فكيف يقال أنه إذا نظر إلى أجمل شيء وهو الله عز وجل؟ كيف عرفنا أن الله أجمل من كل شيء؟ لأن الله إيش له إيش الكمال المطلق. يعني في القوة لله الكمال المطلق، في العلم كمال المطلق، في السمع، في البصر، في الجمال كمال المطلق. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وأيضا كما ذكرنا هذا أن أصلا من الذي أعطى الجميل الجمال؟ من الله عز وجل. فمولي الكمال هو أولى بالكمال. إذا هذا الجميل خلقه الله، هذا الجميل خلقه الله، فكيف بالخالق؟ إذا المخلوق بهذا الجمال فكيف بمن خلقه وهو متصف بصفات الكمال والجلال؟ يقين أنه إيش أجمل من كل شيء، كما أنه أعلم من كل شيء وأقوى من كل شيء وأقدر من كل شيء وأحكم من كل شيء. وهكذا قل في جميع صفات الله له الكمال المطلق، وكل من سواه دونه الجمال له الجمال المطلق، وكل جميل هو دون الله. وانظر عاد إلى فضل الله على أهل الجنة، يرون أجمل شيء وهو الله عز وجل، ثم يأتي المعتزي ونحوه ويقول الله لا يرى. هذا ما أشار الله، ما قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما حجب نفسه عن أعدائه
دل على أن يراه أولياؤه. الأعداء يحجب نفسه عنهم، الأولياء يرونه سبحانه وتعالى. فنسأل الله لنا ولوالدين أحبابنا لذة النظر لوجه الله الكريم. نعم كمل.
وبالمناسبة يقولون إن الزمخشرية صاحب التفسير المشهور الجيد الذي كان من بعده عيالا عليه هو من المعتزلة.
يعني الزمخشري هذا إيش تفسيره قوي في المفردات اللغوية، وله منحرف العقيدة. نعم.
ويقول البلقيني إنني استخرجت من هذا التفسير اعتزاليات بالمناقيش.
المناقيش يعني يأتي بكلمات ينصر في عقيدة المعتزلة وهذا إيش أخرجها. نعم.
المناقيش الشيء الذي يؤخذ بالمنقاش، بالمنقاش يكون خفيا.
نعم.
من ذلك قوله في هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من هذا أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. الكلام هذا إذا قرأه الإنسان يقول صحيح، أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار.
لكن الشخص يقصد بأن الله لا يرى، قال هذا الفوز اللي ما بعد فوز، يزحزح عن النار يدخل الجنة، بعد أي فوز أعلى منه؟ يريد ماذا؟ أن ينفي رؤية الله، لأن في فوز أعلى منه وهو نظر لوجه الله الكريم. فظاهر كلامه كأنه يمجد في هذا الفوز العظيم وهو الجنة، لكن هو قصده ينفي أن يكون هناك ثم فوز أعظم من دخول الجنة الذي هو رؤية وجه الله الكريم. نعم.
الكلام هذا إذا قرأه الإنسان يقول صحيح، أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة، لكنه يريد بذلك نفي رؤية الله عز وجل في الجنة، لأن رؤية الله في الجنة أشد فوزا من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فتأمل كيف يتكلم هؤلاء الأذكياء بمثل هذا الكلام الذي لا يدركه إلا من عرف مذهبه وعقيدته. أنا لو قرأ
فقط ذكرت إيش مثل بيقول إيش ما في غيرك، ما في غيرك، هذا كذا شو ما في، وإحنا مش موجودين كيف ما في؟ هل الخلق هذا كله ما غير الله؟ هل هو الله ولا غير الله؟ ها الخلق هذا الله ولا غير الله؟ الخالق خالق المخلوق مخلوق، كيف يقول ما في غيرك؟ ويقول على نيات المتكلم، لكن لو دقق فيها معنى أن كل هالموجودات هي الله، وهذه عقيدة موجودة اسمها عقيدة إيش وحدة الوجود. في بعض الكلمات يتلفظ الإنسان ما يعلم أنها موروثة من ناس قصدوا فيها أضلال الناس في العقيدة. ذكرنا إيش مثل كلمة خير يا طير، الطير ما يأتي لا بخير ولا بشر، الطير بهيمة بحاله، قل خير إن شاء الله، قل لا خير إلا لا خيرك ولا إله غيرك، لا تقول خير يا طير. طيب كمل.
أنا لو قرأت هذا الكلام في تفسير ابن كثير مثلا فإنني لا أظن به هذا الظن، بل أقول إذا دخل الجنة فمن نعيم الجنة أن يرى الله، لكن لما كان هذا الرجل قد علم أنه ينكر رؤية الله في الآخرة صار هذا الكلام إشارة إلى أنه لا رؤية.
حتى لو كان الزمخشري ما قصد ذلك، لكن بما أنه معتزلي نحتاط لأنفسنا، ما صدق على هذا الإطلاق، نقول له تقصد أن الله لا يرى. لكن لو قالوا سلفي سني كابن كثير نحمل الكلام على أنه إيش هذا أعظم نعيم أن يزحزح عن النار يدخل الجنة، ومن نعيم الجنة أن يرى الله عز وجل، لم يقصد أنه إيش ينفي رؤية الله عز وجل. نعم. فالحاصل
أننا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه الآية استدل بها السلف على أن الله يرى في الآخرة.
نعم.
الثاني تقول: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فليست على هذا اللفظ لكنها ذكرتها بالمعنى.
ذكرت يعني تشير إشارة إلى الآية وللفظ الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله. نعم.
فالحاصل أن الذي يحدثك أنه يعلم الغيب فإنه كاذب، ولا يكفي أن نقول إنه كاذب، بل نقول إنه كافر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. مسألة: ذكرتم أن عائشة ذكرت الآيات بالمعنى، فهل يجوز أن نسوق الآية بالمعنى؟ الجواب: لا ما يجوز، لكن هي ذكرت جزءا من الآية ليدل على بعضها.
طيب كمل. جميل،
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى السلام المؤمن.
نعم، باب قول الله تعالى السلام المؤمن، هذان اسمان لله عز وجل، السلام المؤمن. كم مرة ذكر الله اسمه السلام اسما له في القرآن؟ مرة واحدة في هذا الموضع. وما معنى السلام وما معنى المؤمن؟ اسمان لله عز وجل. السلام يعني السالم من العيوب والنقائص والآفات، فلا يموت ولا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا يظلم ولا يغفل، ما نفى الله عن نفسه من العيوب والنقائص التي تنزه عنها، فهو سالم جل وعلا من كل عيب ونقص وآفة، لذا سمى نفسه السلام. وأيضا السلام بمعنى متعدي، يعني الذي يسلم غيره، فما من مسلم من مرض من آفة من فضيحة من عيب إلا والذي سلمه من؟ الله عز وجل. وذاك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذا ربنا جل وعلا في ذاته سالم من العيوب والنقائص والآفات، وهو جل وعلا مسلم لغيره، فما من مسلم إلا والله الذي سلمه. والمؤمن، المؤمن أيضا له معنيان. المؤمن من أمن، يعني أنه جل وعلا يؤمن عباده وأولياءه من العذاب والفزع. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون. لهم الأمن ممن؟ من الله عز وجل. إذن الأمن الذي يلحق المؤمنين يوم القيامة هذا من آثار اسمه جل وعلا المؤمن. إذن المؤمن الذي يؤمن عبده عباد المؤمنين من الفزع من العذاب من النار. والمؤمن بمعنى المصدق، المصدق يصدق من؟ يصدق رسله ويؤيدهم بالآيات. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. وربنا جل وعلا ما أخذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم باليمين ولا قطع من الوتين، يعني صدقه، صدقه. هو يقول: بعثني الله عز وجل بشيرا ونذيرا، أنزل الله القرآن، أمرني ربي بكذا وكذا، وربنا جل وعلا يؤيده وينصره. إذن هذا إيش؟ تصديق منه جل وعلا لعبده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صار المؤمن هو الذي يأمن أولياءه من عذابه وسخطه ومن الفزع، فهو يؤمنهم، وهو المؤمن المصدق الذي يصدق رسله على ما يخبرنا به عنه سبحانه وتعالى. نعم. يقول شيخنا رحمه الله: باب،
قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى السلام المؤمن. نحن إذا نظرنا إلى صنيع البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد وجدنا أنه يصدر غالبا الأبواب بآيات من القرآن.
الله أكبر.
وذلك لأن من المبتدعة من يقول: لا نقبل من أدلة الصفات إلا ما كان متواترا ولا نقبل أخبار الآحاد. فأراد رحمه الله أن يعزز أخبار الآحاد التي يسوقها في الكتاب بآيات من القرآن لئلا يبقى عذر لمن رد هذه الأسماء أو الصفات، وهذا من فقهه رحمه الله.
رحمه الله. نعم.
المبتدعة الذين يحكمون العقل ويتلقون عقيدتهم في الله من عقولهم يقولون: لا نقبل أخبار الآحاد في باب الصفات، لأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، والعقيدة يجب أن تكون مبنية على اليقين. وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة الباطلة بوجوه كثيرة في الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة، وهي جديرة بأن تكون مردودة. والعجب أن هؤلاء يقبلون ما يؤلفه مشايخهم ويصل إليه من طريقه على وجه الآحاد، ويعتقدون ما قاله شيوخهم ومقلدوهم، مع أنها جاءت عن غير معصوم وبخبر آحادي، مما يدل على أنهم متناقضون.
صح، يعني أخبار مشايخهم مش متواترة حتى وصلت إليهم يصدقونها. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلهم غير متواتر لا يصدقون، بل أنها كثير منهم يستدل بأقوال الفلاسفة اللي الله أعلم بحقيقتهم. قال أفلاطون، قال أرسطو، قال ابن فن ابن جد، هو إيش ما له سند. ربما يقول إيش قال عنتر الشداد، عندك سند لعنتر الشداد أنه قال هذا البيت؟ ما عندك. يقولون عنتر قال ويصدقونه. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسند وفي البخاري في مسلم، لا أحد لا تقبل. هو تحكم هكذا فقط بدون هدم العقيدة، فأحدثوا هذه البدعة وهي قولهم بأن الأحاد لا تثبت به عقيدة. وذكرنا هذا مرارا وتكرارا، ورد علي بن القيم رد عظيم في الصواعق المرسلة، ومن أحسن ما يقال في ذلك لما قلتم الأحاد لا تثبت العقيدة، هذا كلام في العقيدة، الأحاد لا تقبل العقيدة، هذا كلام في العقيدة، فأتونا بدليل متواتر يدل على أن الأحاد لا تقبل في إيش؟ لا يقبل في العقيدة. يعني نطبق أول تطبيق لقولكم هذا على قولكم، ماذا يقولون؟ الأحاد لا تثبت في عقيدة. سمعت عقيدة؟ يعني الأخبار الغيبية، أسماء الله وصفات القيامة، عذاب القبر، نعيم القبر، اسمه عقيدة. والصلاة، الطهارة، الصيام، هذا اسمه شريعة أعمال، وهذا اسمه عقائد أخبار. خبر عن الله، عن الغيب، عن الجنة، عن النار، عن القبر، عن الصراط، أحد روى واحد عن واحد أو اثنان عن واحد أو ثلاثة عن اثنين، هذا اسمه أحد متواتر، رواه جمع عن جمع عن جمع. فيقول في العقيدة ما نعتمد على خبر أحد نقل واحد أو اثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قولكم لا تثبت العقيدة بدليل أحد، هذا كلام في العقيدة. نريد ماذا الآن منكم؟ دليل متواتر يدل على أن العقيدة لا تثبت في الأحد وأن لهم ذلك. هذا قاسم الظهر الكلام هذا. قاسم الثانية، ما هو المتواتر؟ حده ما هو حتى نقول هذا متواتر وهذا أحد؟ لا، نريد دليل متواتر يدل على حد التواتر. نريد دليل متواتر من القرآن أو عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن التواتر هو ما رواه العدد الفلاني على العدد الفلاني وأن لهم ذلك. لو قال ما رواه 100 عن 100 أصلا ما في حديث رواه 100 عن 100 ولا حديث، ها؟ فنقول لهم طيب إذا رواه مثلا 99 متواتر ولا لا؟ متواتر. طيب 98 97 رواه 90 رواه 80 ننزل معهم واحد واحد. إذا قالوا مثلا ما رواه 20 عن 20 نقول ما الدليل المتواتر الذي يدل على أن 20 متواتر والأقل من 20 ليس متواتر؟ وإلا كلام فاضي وباطل، ومع ذلك يقول أحدهم وهو بكل ثقة بنفسه هذا خبر أحد لا تثبت بعقيدة، يريح دماغه مثل ما يقولون. طيب وإذا جاء متواتر من القرآن أيضا ما يؤمن به، يسلط عليه ماذا؟ يكون هذا مجاز أو هذا يؤول. إذن بالتأويل والمجاز والقول بأن العقيدة لا يثبت بالآحاد ماذا فعلوا؟ نسفوا العقيدة، فأثبتوا ما شاءوا وتركوا ما شاءوا، ثم أن عقل أحدهم آحاد يعتمد عليه، النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آحاد ينكره، ثم إذا ثبت بالتواتر أوله يعني حرفه. إذن هؤلاء لا يريدون أن يعتقدوا العقيدة الصحيحة، يريدون نفيها بأي طريقة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم كمل.
قوله باب قول الله تعالى السلام المؤمن، السلام من أسماء الله والمؤمن من أسماء الله، والسلام في الأصل اسم مصدر من سلم والمصدر تسليم، واسم المصدر عند علماء النحو ما كان بمعنى المصدر ولم يتضمن حروف المصدر، فاسم المصدر من الكلام والسلام كلم وسلم.
طيب يقول الله وكلم الله موسى تكليما، لاحظ كلم تكليما، تكليما هل نفس الحروف اللي فيه كلم ولا مختلفة؟ تكليما كلم ما في حرف التاء، وهنا تا التكليم في حرف التاء. إذا ليست الحروف متطابقة بين ماذا وماذا؟ بين إيش؟ من كلمة وتكليمة. فماذا يسمى حينئذ التكليم؟ يسمى اسم مصدر، لا يقال عنه مصدر، اسم مصدر. بينما ضرب يضرب ضربا، ضربا إيش هذه؟ مصدر، لأن ضرب وضربا الحروف واحدة. تبتم؟ واضح؟ وحد يوحد توحيدا، هذا يقول لك مصدر. لكن التكليم التسليم اسم مصدر. وعلى كل حال أمر يعني يسير، لكن حتى تفهم ما المراد بين، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر. وكل من المصدر واسم المصدر يستعمل التوكيد. لما قال وكلم الله موسى تكليم أراد ماذا؟ التوكيد. واضح؟ فهذا الاسم السلام مصدره سلم يسلم تسليما. إذا تسليما اسم، اسم مصدر. تمام؟ كمل. المصدر ماذا يعني؟ التي تشتق منه الكلمات، مثل وحد يوحد توحيدا، التوحيد هو المصدر. نشتق منه كلمات، نشتق منه مثل ماذا؟ فعل ماضي من التوحيد ضرب وحد، الفعل مضارع يوحد، الجمع ذكر السالم الموحدون، الجمع أنث السالم الموحدات، المثنى الموحدان، المثنى من النساء الموحدتان. إذا هذا اسم إيش؟ مشتقات من المصدر. المصدر ما هو؟ التوحيد. وهكذا كل كلمة مصدر تشتق منها كلمات. واضح؟ طيب كمل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذن السلام اسم مصدر، فيكون الوصف به من باب المبالغة، فالله عز وجل السلام أي سالم من كل عيب ونقص، حياته ليس فيها نقص ولا عيب، علمه ليس فيه نقص ولا عيب، قدرته ليس فيها نقص ولا عيب، سمعه ليس فيه نقص ولا عيب، بصره ليس فيه نقص ولا عيب، وهلم جرى.
وهلم جرى يعني مقصود، وكل صفات الله عز وجل كلها كمال بلا نقص ولا عيب. نعم.
كل أسمائه وصفاته ليس فيها نقص ولا عيب.
الله أكبر. نعم.
أما المؤمن فهي مشتقة من الإيمان ومن الأمن، لأنها
الإيمان ومن الأمن. نعم.
لأنها من الفعل آمن أو أمن أو أمن.
نعم. آمن أو أمن. نعم.
ومعنى المؤمن المصدق لرسله بما جاء به، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وهذا تصديق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشير النذير، ربنا يقول إيش؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. إذا ربنا جل وعلا صدق نبيه بما قال، هذا صدقه من أي فعل؟ من آمن ولا أمن؟
آمن.
آمن. طيب كمل.
والآيات في هذا كثيرة، فهو سبحانه وتعالى مصدق لرسله. ومؤمن بمعنى مؤمن، أي يؤمن من يستحق الأمان، وهو المؤمن. المؤمن له الأمن من الله يوم الفزع الأكبر. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن المؤمن له معنيان، وهما مؤمن بمعنى مصدق لرسله وأتباعهم، ومؤمن بمعنى مؤمن، مؤمن من يستحق الأمان.
الله أكبر. طيب وهذا الأمان هذا يعني يتفاوت فيه الناس ولا يتساون فيه؟ ها تفاوتون، لأن ربنا جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن كمل توحيده إيمانه ولم يختلط بأي نوع من الشرك، لا أصغر لا أكبر لا خفي لا جلي، له ماذا وماذا؟ الأمن الكامل، ولهم الأمن والهداية الكاملة. فمن أنقص من توحيده وإيمانه نقص من أمنه وهدايته. تبهتم؟ فالناس كما أنهم يتفاوتون في التوحيد والإيمان يتفاوتون في الأمن والهداية. فكلما قوي التوحيد والإيمان قوي فضل الله على عبده بالأمن والهداية. واضح؟ كمل.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله:
الحديث رقم كم الحين؟ تسعة. أنا أقول عشرة. إيش قاعد أسوي؟ قاعد أكتب. أحسب وشوف. طيب عشرة. يقول: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا المغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. طيب ربنا هو السلام، كيف تقول السلام على الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، يعني هو الذي أصلا يسلم غيره، أنت ما تسلم على الله، هو جل وعلا الذي يسلم على يسلم غيره. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ماذا يسمى؟ يسمى التحيات. إن الله هو السلام، إن الله هو السلام ومنه السلام. لا أن نقول السلام على الله، بل السلام من الله، السلام من الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. صح؟ علمهم لما نهاهم عن الخطأ علمهم الصواب، فقال: ولكن قولوا التحيات لله. التحيات يعني الكلمات التي يحيى ويعظم بها لله، يعني يستحقها الله. كل التحيات، كيف عرفنا كل؟ لأنه قال التحيات، والألف واللام للاستغراق، يعني كل التحيات، كل الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها يستحقها الله. كيف عرفنا يستحقها الله؟ لأنه قال لله، اللام للاستحقاق، الألف واللام للاستغراق، ولله اللام للاستحقاق. صار المعنى كل الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها ويمجد بها يستحقها الله عز وجل. هذا معنى التحيات اللي نقرأ في صلاتنا، معنى كل الكلمات التي يحيى بها ويعظم بها ويمجد بها لله يستحقها الله. والصلوات والطيبات يعني والصلوات والطيبات لله أيضا. الصلوات يعني الدعوات، الصلاة معناها الدعاء، أيضا الأدعية كلها يستحقها الله عز وجل. والطيبات يعني الكلمات الطيبات، كلمات الطيبات لمن؟ لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم الله عز وجل، السالم من كل عيب ونقص وآفة. عليك لأن السلام من الله عز وجل. أيها النبي، إذا أطلق النبي فالمراد محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله واضح، وبركاته البركة الزيادة، يعني يدعو للمسلم عليه أن يرحمه الله عز وجل وأن يبارك له وعليه، فيبارك في عمره، في ماله، في عمله، في قوله، في أولاده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبارك له في سنته، في أتباعه. هذا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا عباد الله الصالحين، إذا قال السلام علينا عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، كما هو بذاك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أصابت كل عبد صالح؟ لأنه قال عباد الله الصالحين، والألف واللام للاستغراق، يعني أنت ما شاء الله كل يوم تسلم على من؟ كل عباد الله الصالحين، إنس، جن، ملائكة، اللي مخاصمهم، اللي مخاصمين، اللي ما تحبهم، اللي كلهم تسلم عليهم.
تبهتم؟ وهذا كله في أجر عظيم. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أقر على علم أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله. جاءت رواية أن يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع بين العبودية والرسالة، فهو عبد لا يستحق العبادة لا يعبد، ورسول لا يكذب، رسول لا يكذب وإنما يؤمن به ويصدق. أشهد أن لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد بن من؟ ابن عبد الله. لو أن شخصا ما أسلم ومسلم وطيب وحبيب وصلى يصوم وعاش ومات ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله، ويشهد أن محمد رسول الله لكن ما يدري أن محمد ابن عبد الله، هل يضره شيء؟ ما يعرف أن اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ما يضره شيء؟ زي ما يعرف جد النبي عليه الصلاة أبو جده يضر. إيش يضر كذا؟ أنكرت أن محمد رسول الله. أما ما هو واجب أنك تعرف إيش محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم؟ ما العلم أحسن من الجهل، لكن المقصود أنك فقط الواجب عليك أن تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كم قال الشارح؟
قال رحمه الله هذا السند لولا كلمة واحدة فيه لكان مسلسلا بالصيغة، فكلها حدثنا إلا قوله قال عبد الله.
يعني مسلسل حدثنا حدثنا حدثنا، يقول مسلسل بالتحديث، لو قال أخبرنا أخبر أخبرنا يقال مسلسل ها بالأخبار، لو قال عن 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 يقال مسلسل بالعن عن. فهنا كله حدثنا 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 إلى آخر شيء قال قال عبد الله، لم يقل حدثنا عبد الله. نعم
هذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر الممنوع ذكر المشروع.
ما الممنوع؟ قولهم السلام على الله، راح دلهم على المشروع وهو ها التحيات لله. نعم
كانوا يقولون السلام على الله وهذه تحية فيسلمون على الله، وهذه الكلمة لا تقال لمن لا يمكن أن يلحقه نقص، لأن السلام إنما يدعى بها لمن يلحقه النقص، أما من هو منزه عن ذلك عز وجل فإنه لا يقال السلام عليه. ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا التحيات لله بدل السلام على الله، لأن الله عز وجل كامل من كل وجه فلا يحتاج أن يدعى له بالسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، فبدأ بالتعليل قبل الحكم من أجل أن يرد الحكم على النفس وهي مطمئنة بما ذكر لها من العلة.
ما هو الحكم؟ يعني ألا تقول السلام على الله. قبل يقول لهم ألا لا تقول السلام على الله ماذا قال لهم؟ ها قال الله هو السلام، ذكر لهم العلة التي من أجلها لا تقولوا السلام على الله. نعم
ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره.
نعم
وقوله التحيات لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، والتحيات جمع تحية، وهي كل لفظ يدل على التعظيم.
اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أي لام؟ لله، ليش فيه لله؟ نعم
وهي كل لفظ يدل على التعظيم، وجمعت باعتبار أنواعها وأجناسها، أي كل جنس ونوع يدل على التعظيم فإنه خاص بالله ومستحق لله عز وجل، لأنه أهل لأن يعظم سبحانه وتعالى. وقوله والصلوات يعني الصلوات لله، والطيبات يعني الطيبات لله، فما هي الصلوات التي لله؟
نعم
هي العبادة المعروفة، وقيل الدعاء، وعلى هذا القول يكون محمولا على الصلاة لغة والصلاة شرعا.
الصلاة اللي هي جمع صلاة اللي هي تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه صلاة وصلوات. حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. إذن صلوات العبادة المعروفة، والصلوات الأدعية، لأن الدعاء هو العبادة. نعم الصلاة معناها الدعاء. نعم
ولا مانع من أن يقال إنه يعم الصلوات التي هي الدعاء والصلوات التي هي العبادة المعروفة، لأن ذلك أعم. والطيبات، الطيبات يعني الأوصاف الطيبات لله والأعمال الطيبات لله، فالله عز وجل طيب ولا يقبل إلا الطيب.
الله،
فكل طيب من الأعمال فهو لله، وكل خبيث من الأعمال فإن الله لا يقبله، وكل وصف طيب فهو لله عز وجل.
طيب، ربنا جعل طيب لا يقبل طيبا، يعني من الصدقات ومن الأقوال ومن الأفعال ما لم يكن طيبا الله يقبله. طيب، لو أن الشخص ما تورط بمال حرام وتاب إلى الله عز وجل فإنه يقال له تصدق به. طيب، ربنا طيب لا يقبل طيبا، قالوا يتصدق به للتخلص من الإثم لا للتقرب به إلى الله. فرق، لو أراد التقرب به إلى الله عز وجل فالله يقبله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا طيب لا يقبله إلا طيبا، لكن ممكن يتخلص منه حتى يسلم من الإثم. واضح؟ الأعمال الطيبة يستحقها الله، الأقوال الطيبة يستحقها الله. نعم.
إذن الطيبات هنا وصف لأوصاف الله، ووصف للأعمال التي تفعل لله، فهي وصف لأوصاف الله يعني له كل صفة طيبة، ووصف للأعمال التي تفعل له يعني لا يقبل الله إلا الطيب.
كلام جميل. إذن الطيبات وصف لله كما في الحديث إن الله طيب لا يقبل الله طيبا، وصف للأعمال الطيبة التي يستحقها الله عز وجل. إذا ربنا جل وعلا يستحق الصفات الطيبة ويقبل الأعمال الطيبة، والأعمال يشمل ماذا؟ الأقوال والأفعال. العمل يشمل ماذا؟ القول والفعل. دليل قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومعروف العمل الذي يقوم به سواء الخير أو الشر أقوال وأفعال. نعم.
ولهذا عليك أن تستحضر هذا عندما تقرأ في الصلاة، فإذا قلت الطيبات تستحضر أن الله ذو الأوصاف الطيبات، وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا الطيبات، وهذه المعاني ربما تغيب وربما تحضر، لكن ينبغي أن تحضر ولا تغيب.
على الأقل واحد يعرفها، يعني ما يستطيع واحد كل مرة يقرأ التحيات يستحضر، لكن ما يكون بعد يقرأه وما يدري إيش ما يقرأ. نعم.
ولما بدأ بحق الله ووصف الله بما يستحق ثنى بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا قال السلام عليك أيها النبي، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى أن يسلمه الله، ولهذا كان دعاء الأنبياء على الصراط يوم القيامة اللهم سلم اللهم سلم، فالأنبياء محتاجون إلى أن يسلمهم الله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، عليك هنا سيرد إشكال وهو كاف الخطاب، فإن كاف الخطاب في الجملة تحولها إلى كلام آدميين، إلى مخاطبة آدميين، أليس كذلك؟
إيه كذا، بلى كذلك. ومعلوم بأن الصلاة إيش لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، لما رجل تكلم بالصلاة قال واثق لأمام هذا فعلته ومتضرب على أفكارهم ويتكلم بالصلاة هو مستمر، فلما دعا بعد الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو كلام الناس، يعني مراد كلام الناس يعني مخاطبتهم. فأنت لما تقول السلام عليك أيها النبي ما تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة، ولكن كما قالنا قال أيها النبي لقربه من قلب المسلم يسلم عليه وكأنه قريب منه بجسدي وهو قريب منه، يعني بمعنى فليس مخاطبة له كما يخاطب أحدنا أخاه في أثناء الصلاة، لبطلت الصلاة من مبطلات الصلاة إيش الكلام العمد. نعم.
إذا قلت السلام عليك تخاطب الرجل، فكاف الخطاب تحول الجملة إلى كلام آدميين، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؟ الجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن هذا مستثنى، فيكون العموم في قوله من كلام الآدميين أو من كلام الناس مخصوصا بهذا،
يعني إلا قولك لا يجوز كلام الناس، إلا قولك السلام عليك أيهن، هذا إيش معنى عام وخاص. نعم.
فيقال
خاص ومستثنى في الحكم من العام، خاص ما تسمع خاص وعام وخاص وهذا عام مخصص، ها إيش معنى؟ يعني مستثنى بالحكم من العام.
أحسن مثال الميتة إيش حكم أكلها يا أخوان؟
حرام.
حرام. عموم الميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد، ميتة الحوت والجراد، ميتة البحر، ها؟ فصارت يختلف الحكم ولا لا؟ ما حكم أكل الميتة؟
حرام.
ما حكم الحوت الميت والجراد الميت؟ حلال. شوف الحكم مختلف، فيقال حينئذ أن انفراد بعض الأفراد من العام يسمى خاص، يختلف في الحكم. كل ميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد. زواج المشركات حرام إلا الكتابية. فماذا؟ ولا تمسك بعصم الكوافر، هذا إيش؟ عام. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، عام. ويخص من ذلك الكتابية العفيفة. واضح؟ إذن هذا معنى عام وخاص. خاص عبارة عن بعض أفراد العام يخالف العام في الحكم. العام حرام مثلا، الخاص حلال. واضح؟ هذا اسمه عام وخاص. نعم. وعلى ذلك بس مقصود كما مر عليك، كل ما مر عليك أن هذا عام مخصوص، عام وخاص معناه أن الحكم يختلف، جزء من العام ويأخذ حكم مخالف للعام فيسمى عام وخاص. زين؟ يلا كمل.
أحسن الله عليكم. فيقال تبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا ما كان لله أو لرسوله. إلا ما كان لله فإنها لا تبطل، قال تعالى إياك نعبد. أو لرسوله السلام عليك أيها النبي، هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال هذا الخطاب لا يراد حقيقته، وإنما هو لقوة استحضار المصلي، صار كأن النبي صلى الله عليه وسلم مواجها له يخاطبه،
كأنه يعني خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه. نعم.
وعلى هذا فلا يراد بالخطاب حقيقته، والدليل لذلك أن المصلي يقول السلام عليك بصوت خفي لا يسمعه الرسول، ولو كان خطابا حقيقيا لكان هذا نوعا من السخرية أو الاستهزاء، لأني لو قلت السلام عليك لنفسي ثم قلت لك لماذا لم ترد علي السلام، ماذا تقول؟ تقول ما سلمت. أقول سلمت عليك، لكن في سري تقول سبحان الله كيف هذا. فلا يراد بالخطاب حقيقته.
كيف عليك وأنت مسلم علي في سرك؟ يعني إيش؟ ما هو مقبول. نعم.
فلا يراد بالخطاب حقيقته، والدليل على هذا أمور. أولا أن المصلي يسر بهذا الخطاب. ثانيا أن المصلي يقول ذلك ولو كان في الشرق والرسول في الغرب.
نعم.
الذين يصلون في مكة يقولون السلام عليك والرسول في المدينة، إذن لا يراد حقيقة الخطاب، ولهذا يقال حتى بعد موت الرسول السلام عليك أيها النبي، لأنه لا يراد بذلك حقيقة الخطاب، وإنما المراد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم قوة الاستحضار، كأنه بين يديك تخاطبه، فيقال هذا حتى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وما أخرجه البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود قال كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي، فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، لكنه اجتهاد مجانب للصواب. والصواب أن
العلم يرجح أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابن مسعود فحسب، فهو لا يتكلم عن نفس المسعود، يقول كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا، يعني يتكلم عن الصحابة. لكن هذا يعكر عليه أيضا أن عمر الخطاب وهو على المنبر رضي الله عنه كان يعلم الناس التحيات، وذكر لهم إيش؟ بلفظ السلام عليك، السلام عليك أيها النبي، وهذا بعد وفاة النبي عليه السلام، بل حتى بعد وفاة أبي بكر، فدل على أنه بقي أن يقال السلام عليك أيها النبي. ويكون هذا اجتهاد بعض الصحابة لما قال إيش؟ أن تقول السلام على النبي بعد وفاة النبي عليه السلام. في عهده كان يقول السلام عليك أيها النبي، بعد وفاته ابن مسعود وغير مسعود أخذ يقول السلام على النبي. بعض المعاصرين قال من أخطاء المصلين قول القائل السلام عليك أيها النبي. لا، ليس من أخطاء المصلين، لو كان هذا من أخطاء المصلين ما قاله عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على ذلك، ما قال إن أنا مت أقول السلام على النبي، فكيف يقال هذا من أخطاء المصلين؟ فشيخنا هنا يرجع بأنه يقال ماذا؟ السلام عليك أيها النبي، وأن هذا من اجتهاد مسعود وغير من الصحابة لما قال السلام على النبي. نعم.
والصواب أن نقول ما أمرنا به الرسول، قال قولوا السلام عليك أيها.
أنا ماذا أقول في صلاتي؟ إيش دراك؟ أكيد أنا كنت أقول السلام على النبي، بعدين رحت للشيخ الثمين فاقتنعت أن أقول السلام عليك أيها النبي. ها؟ لماذا كنت أقول بعدين قلت؟ لأن كنت عند الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه على مدرسة الشيخ الألباني، كل اختيارات الشيخ الألباني كنا في زمن يسمون حتى يسمون الألبانيون، كل آراء الشيخ الألباني هي السائدة عندنا. فلما التحقت بالشيخ الثمين غيرت بعض الأشياء اقتنعت. فمن الطريف أن ذهبت إلى أمريكا فدروس، فواحد قال لي أخ أردني، قال المشايخ اللي جونا من الأردن طلاب الشيخ الألباني اختياراتهم كلها على الشيخ الألباني، والمشايخ اللي جونا من السعودية اختياراتهم كلها على اختيارات مشايخ السعودية، لكن أنت عندك هيك وهيك. فشرحت له أني أنا كنت على مدرسة شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه، فلما رحت للشيخ الثمين تغيرت بعض الآراء في بعض المسائل. انتبهتم؟ من أشهرها أن الشيخ الألباني يشدد جدا في الذهب المحلق، المرأة ما تلبس شيء محلق، حلقة حلقة ما يصير، لازم علاقة لكم مفتوح ولو سانتي، أما إذا تسكر هذا حرام، وإذا مفتوح ولو يسيرا هذا حلال. وهذه مثلا من أندر من ما يكون من يقول بها بالتحريم بين هذا، وأحاديث من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار، هذا حديث بعض الضعف وبعضهم كذب، على أحسن ما يقال أن هذا محمول على أن كان لا تؤدى زكاته. وإلا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هذا الناس يلبسون حلقة كاملة مغلقة. فكان شيخنا أبو يوسف رحمة الله يشد بهذا والرأي وما يقول به الألباني والذهب المحلق الذهب المحلق. بعد ذلك يعني أتوقع حين من أندر النادر من يقول الذهب محلق لا يجوز ها على النساء، لأن هذا كان ينصره الشيخ الألبان ذاك الوقت، وتوفي الشيخ الألبان رحمة الله وكان مقتنع بكلامه أظن توفاهم الله. وبقي اللي هو قول عامة الفقهاء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم هذا، وهو إيش؟ أن المرأة تلبس من الذهب المحلق ولا بأس بذلك. حتى زارنا الشيخ الألبان حضر الكويت التقينا فيه، حضرنا على سنة 82 يعني قبل ولادة مناور، ها بكثير ها. طيب 82 أكثر 40 سنة الكلام هذا، ذاك الوقت قال إيش يعني لو تلبس ذهب وبالخلف تضع مثلا خيط مخمل عشان ما يتحلق. فكان بعض المشايخ يقول يعني معقول امرأة تلبس كيلو من الذهب ها بس ما تحلق من الخلف حلال، وإذا سكرت من الخلف صار حرام؟ يعني من حيث معاني الشريعة ما تأتي الشريعة بمثل هالآراء هذه، تلبس الذهب كله كيلو من خلف خيط حلال، تلبس سلسلة 10 غرام تسكرها تعد فيه نار جهنم. فأصبح هذا القول يعني الحقيقة بعيد جدا. طبعا أيام الشيخ يوسف ما نقدر نقول له بعيد ها، يكاد يضربنا إذا قلنا له بعيد، لكن المقصود أن الواحد ممكن يتعلم ويتغير. يعني إحنا إيش إحنا لا شيء، الشافعي مشهور أنه إيش كان عنده ها قوله القديم وقوله الجديد، سافر من العراق إلى مصر فغير بعض آراءه، اتضحت بعض الأدلة، التقى بعض المشايخ، اقتنع بأشياء. المهم الآن عرفتم أنا واحد من الناس كنت أقول إيش السلام على النبي، ثم إيش بعد ذلك غيرت له السلام عليك أيها النبي وسلامتكم. هذا كيفكم تختارون اللي بختارون، ما نجبركم. كمل.
قال رحمه الله والصواب أن نقول ما أمرنا به الرسول، قال قولوا السلام عليك أيها النبي، ولم يقل إلا إذا مت، فلم يستثني. وقد روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطب الناس يعلمهم التشهد فقال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. خطب بذلك في خلافته أي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه.
مسعود كان معجب بآراء عمر، مسعود رضي الله عنه يعني كان ممن هو إيش معجب، لأن نقول كذا أطلق العلماء الأمة أعلم 4 علماء في الأمة
من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا القمة في العلم، هذا بدون أسانيد بدون شيء، وجها لوجه جالس النبي صلى الله عليه وسلم قمة العلم، فهموا حتى المغازي وأحكام الشريعة وحكمها، لأن كما ذكرت لكم حتى النبرة في الصوت تغير المعنى. ها لما أقول لك ما اسمك، هذا ها سؤال، ما اسمك، كم عمرك، كم عمرك، في فرق ولا فرق؟ لو تكتبها كتابة كم عمرك وكم عمرك، كتابة ايش العرب واحدة، بس النبرة هذا غيرت المعنى. فالصحابة شوف شو قوة فهمهم للدين، جالسين النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، متى غضب، متى هذا، متى ضحك، متى فعل، متى يعرفون، ما لا يعرفون من هو، يأتي الحديث بسند على سند على سند. فهم أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مسعود رضي الله عنه كان يعني يتابع عمر ماذا يفعل ماذا يقول من شدة إيش إعجابه بي بعمر وآراءه وعلمه رضي الله عنه جميعا. نعم.
وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه، وقاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وبهذا يكون قول عبد الله بن مسعود كنا نقول من باب الاجتهاد الذي اجتهده رضي الله عنه، ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وما تحدث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طيب هنا يعني سنقف، لكن إيش يلفت لفت نظري ماذا يا إخوان؟ أن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد صاحب النبي عليه السلام على المنبر يعلم الناس التحيات. شوف لما يقول علماءنا أنت أيها الخطيب لما تخطب في الناس علمهم الشيء ليش لهمهم ينفعهم يستفيدوا منه. والله في ناس خطبة كلها سياسية وكلها مش عارف إيش وكلها ها يمين وشمال، والناس اللي عنده ما يستفيدوا من شيء. تكلم عن خاص الحكام، هو الحكام هذا شهوة عنده كثير من الدعاة شهوة الكلام على العلماء على الحكام، حكام يسب فيهم ولعن فيهم ليل نهار، مصيبة المصائب من الحكام، فعلا تمثل الله يلعنهم كلهم، الله صهاينة مش عارف على طول. والناس اللي تحته يمكن قاعد 10 سنوات حضر خطب عنده ما استفاد شيء، لا عرف شيء في التوحيد، لا عرف شيء في العبادة، لا عرف شيء في الأخلاق، لا عرف شيء في الحقوق التي عليه، الواجبات التي عليه، الحقوق التي له حتى يطالب بها، الواجبات اللي عليه حتى يأتي بها. هذه مسؤولية الخطيب كما نبع هذا شيخنا وعلماءنا، وكما هم حالهم في الخطابة. فش رأيك يا أبا محمد خطبة القادمة عن التحيات؟ زي الموضوع؟ طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.